ما كنتش فاهم الفكرة ولا بسمع كلام للناس، داخلها بصدري مش عارف اهي ايام دايس وخلاص. ما كنتش حاسب الخطوة ولا ان الدنيا شايلة الام، وبنقص كل يوم حتة غريبة قسوة الايام. جوايا رميم ورب كريم قادر يحيي اللي مات فيا، كفاية غيوم وهقدر اقوم ولو طالت ليالي. جوايا رميم ورب كريم قادر يحيي اللي مات فيا، كفاية غيوم وهقدر اقوم ولو طالت ليالي.
العصر اللي احنا فيه بيشهد طفرة كبيرة في الوعي. بعض الوعي ده بيكون مفيد وملوش أضرار، وبعض أنواع الوعي يكون مفيد للإنسان لكنه مضر لبعض علاقاته. وأنا بكلم الآباء والأمهات اللي اليومين دول وعي ولادهم زاد واطلعوا على أساليب التربية الحديثة الجيدة، فأيقظ عندهم وجع دفين تجاه الأب والأم اللي ممكن يكونوا ربوا بطريقة غلط، فأذوا الأولاد بطرق في التربية وراها نية صالحة لكن الطريقة قد تكون كانت مؤلمة، فيتفاجئ الأب والأم بانهيار علاقتهم مع أبنائهم. والسر وعي، كأنه حضر عفريت جوه نفوس الأولاد وما قدرش إن هو يصرفه، ممكن يكون سبب في تعافي الأولاد من بعض أخطاء التربية، لكنه بيرجع على العلاقة مع الأبناء بالانهيار. بكلم الأهالي اللي عندهم أولاد شباب أو حتى كبروا وتجوزوا وحاسين إن العلاقة مش كويسة. العلاقة مش كويسة ممكن يكون بسبب بعض الأخطاء اللي الأهالي عملوها في التربية بنية صادقة إن هم يطلعوا أولادهم أحسن منهم، بس كان الفعل مش مناسب. الإشكالية دلوقتي إن الشباب والبنات بقوا يقروا ويسمعوا ويحضروا كورسات ويفهموا التربية الإيجابية، فيقارنوا ما بين اللي اتعامل معاهم في رحلة حياتهم مع أهليهم وما بين الصح المثالي، فممكن يزعلوا بأثر رجعي. يعني أنا اللي أنا بقراه ده عن التربية ما حصلش معايا، الموضوع كان أكثر قسوة من كده، ما كانوش مهتمين بيا كده وكانوا بيتعاملوا بالطريقة دي، والكلام ده في الكتب إساءة مش تربية. فيبدأ ينشأ عند الأولاد مشاعر فيها مرارة تجاه أهليهم، وهنا بتنهار العلاقة. بيبقى جزء من انهيار العلاقة بسبب بعض أفعال الأهل الغير مقصودة وبسبب ازدياد الوعي عند الأولاد والبنات. وهنا بيبقى فيه مسؤولية على الأب والأم حتى لو كانوا كبروا في إعادة بناء وترميم هذه العلاقة. السبب الأولاني اللي بيخلي العلاقة تنهار مع الأولاد إن الولاد يكتشفوا أو يحملوا مشاعر إن أهلي كانوا بيفضلوا إخواتي عليا، سواء كنا بنفضل البنات على الولاد أو العكس، لأن المجتمعات مختلفة في الموضوع ده. والتفضيل ده بيخليني أشعر إن أنا ما كنتش مقبول من الجهة اللي كانت بترعاني، فأطلع صورتي قدام نفسي صغيرة. مين السبب اللي مخليني قليل قدام نفسي؟ أبويا وأمي اللي كانوا بيفضلوا إخواتي أو حد من إخواتي عليا. فده ممكن يحصل، فراجع نفسك أنت كأب أو كأم، هل الرسالة دي وصلت لحد من العيال؟ ممكن يبقى سبب في انهيار العلاقة. السبب التاني هو إن أنا كنت ممكن أجبر عيالي على تحقيق أهداف أنا كان نفسي أحققها وما قدرتش، زي القول المشهور اللي بينسب لسيدنا علي بن أبي طالب: لا تكرهوا أولادكم على آثاركم فقد خلقوا لزمان غير زمانكم. أنت ليه بتجبره يعمل حاجات تبعك؟ هو مش عايز الكلية دي أو الرياضة دي أو العيشة بالطريقة دي اللي فيها أهداف هو ما اختارهاش. فلما يكبر الواد أو البنت يبص كده: أنا عمري ضاع في حاجات أنا مش عايزها. فهنا محتاج الأهل يراجعوا نفسهم لو كانوا عملوا كده، ده أحد أسباب انهيار علاقته بالأولاد. السبب الثالث التربية بالقسوة. الولاد دلوقتي والبنات بدأوا يفهموا يعني إيه تربية حنينة، وإن الضرب دي حاجة مش كويسة، والزعيق والشتيمة. في أجيال اتربت كده وطلعت كده وما خدتش بالها، وفي أجيال وعيها العين اتفتحت على الموضوع ده، بالذات لو كبر واتجوز وخلف وبدأ يذاكر يربي عياله ازاي، بس أنا ما خدتش قسط الحنية دي، فبدأ يبص كده بشيء من المرارة والزعل. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. أهلك اللي في البيت دول دليل تدينك، تبقى لطيف معاهم عشان لما ينشأوا يبقوا أسوياء ما يحملوش المرار أهلهم، فأنت تعينهم على برك، ده من كمال دينك وإيمانك. فلو افتكرت كده أنت كأب وأم بيسمعوني دلوقتي، إنك كنت قاسي شوية على العيال والعيال تربى التربية شديدة، أو سمعت الكلام ده في وسط كلامهم كده، لا أنت ممكن تبقى مسؤول عن إعادة بناء منهار من علاقتك بيهم. آخر حاجة إهمال التواجد. إهمال التواجد بيطلع العيال عطشانين للحنية. خليهم يبصوا كده على ناس ماشية في الشارع حاطة إيديها على كتاف عيالها ولا بيضحكوا معاهم ويحسوا بشيء من المرارة. بيكبر الإحساس ده بيخلي العلاقة تنهار مع الأهل. فلو لقيت في معاملة كده مش حلوة وفي ردود مش كويسة وفي جفا في علاقتك بأولادك، يمكن جزء منها بسبب قسوة العيال وجزء الأهل محتاجين يراجعوا نفسهم، يمكن أنا اللي مسؤول عن إعادة ترميم وبناء منهار من علاقتي بولادي. خسائر بيدوقها البيت بسبب انهيار علاقة الأهل بعيالهم، ولو كان السبب هم الأهل ومش عايزين ياخدوا خطوات تجاه جبر خاطر عيالهم، العلاقة بتتعقد قوي. هقولك على 3 خسائر بتحصل تخليك أنت كأب أو كأم تراجع نفسك، وإحنا مش متعودين في مجتمعاتنا على كده، بس الصالحين بيصلحوا ما أفسدوا أيا كان موقعهم حتى لو أب وأم. 3 خسائر بيعيشها البيت. الخسارة الأولى تعطل العلاقة، العلاقة عطلانة فيها مرارة من الأولاد اللي ممكن يكونوا تربوا بإهمال شوية أو بقسوة وأدركوا ده فزعلوا ومش قادرين يعتذروا الأولاد لأنهم موجوعين، وللأسف بيقروا كلام على السوشيال ميديا: حط حدود لأهلك، وأهلك لو كانوا أذوك لابعدهم عنك، واعتزل ما يؤذيك. كلام ما يشجعش على الاعتذار. طب والأهل عارفين أنه هم غلطانين بس الأب ممكن يعتذر؟ ممكن يكبر خطر العيال وهو الأب أو الأم؟ العيال ما بيتصلوش بيا وأنا كمان مش هتصل، الصغير اللي يسأل على الكبير. العيال ما بتحكيليش مشاكلهم وأنا مش هسأل عنهم، اللي عايز حاجة يجي يحكي. العلاقة عطلانة. العطلة دي بتكبر الجفا عبر الأيام، والشيطان هنا شاطر قوي. سيدنا سفيان الثوري ده اسمه أمير المؤمنين في الحديث، ده من أصحاب ويقال من طبقة شيوخ الإمام مالك صاحب المذهب، حاجة كبيرة قوي. سفيان الثوري كان ابنه اسمه سعيد، فمرة كان جاي كده سعيد وسفيان قاعد مع التلامذة، فسفيان بيقول لهم: أترون ابني هذا؟ ما جفوته قط، حبش أزعله أبدا، في عينيا ما جفوته قط، ووالله إنه لا يدعوني وأنا في الصلاة غير المكتوبة، صلاة مش فرض يعني، وإنه لا يدعوني وأنا في الصلاة غير المكتوبة فأقطعها له، أسيب الصلاة وأشوف ابني محتاج إيه. بيعلمهم إيه؟ درجة عالية جدا من العناية عشان العلاقة تفضل تحلو، ولو فيها غلطات تتصلح بهذا الإحسان: إن الحسنات يذهبن السيئات. المشكلة التانية اللي بتحصل هو توارث الجفا ما بين الأجيال. لو العيال حاسين إن هم زعلانين وعندهم حق شوية في الحتة دي سبب تربية جديدة شوية أو إهمال أو قسوة أو مقارنة، وبعدين ما حسوش إن حد من أهليهم جبر خاطرهم، بيطلع جواهم المعنى بيترسخ إن الكبير ما بيعتذرش ولا بيطبطب على الصغير ولا بيكبر بخاطره، ممكن يورثوا ده لعيالهم. مش كده لو أنت خايف على عيالك إن هم يضيعوا في الدنيا وحتى يضيعوا في علاقتهم كده بنفسهم وفي علاقتهم بربنا، اتقي الله. اتقي الله وفكر إزاي ممكن تصلح أنت الكبير برضو اللي عندك خبرة وأنت الكبيرة كأم. بسم الله الرحمن الرحيم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قول الكلمة اللي من قلبك اللي فيها جبر خاطر وإصلاح لما أفسدته الأيام. يا سيدي مش هقولك إيدك، لما أفسدته الأيام. لو أنت خايف على عيالك دي يتوارثوا القسوة. الحاجة الأخيرة اللي بتحصل هو استمرار الفجوة العاطفية والوجع جوه قلب الأولاد والأهالي كمان. في أماكن كده يا جماعة في القلب ما يسدهاش إلا أشخاص معينة. فأنا لو أبويا وأمي عايشين في حتة في قلبي ما فيهاش جبر خاطر إلا برضاهم. وبرضو لو أنت عايش وولادك موجودين في حتة في قلبك ما تطمنش كده إلا وأنت مطمن على علاقتك بعيالك. لو الناس موجودة ومش بتسد الفراغ بتاعها، لو الأب والأم والعيال مش كل واحد بيسد فراغه في قلب التاني، لا في حاجة ناقصة كبيرة في نفسيتي. عشان كده أي ولد وبنت أهليهم عايشين علاقتهم بيهم مش كويسة، عندهم عدم استراحة بيسموها مع التكيف الذاتي. في حاجة جوايا ناقصة، أنا مش قادر أتكيف مع الحياة، عايز أصلح بس مش قادر لإني موجوع. وهنا دور الأهل، دور الأهل في ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يحصل انصلاح كبير في هذه الفجوة النفسية اللي انت ايها الاب وانت ايتها الام بخبرتك وبقوتك ان شاء الله بإذن الله قادر على ترميمها وإعادة بناء منهار من هذه العلاقة.
بلاش في التربية أسوأ، بلاش ابنك يخاف منك فيبقى بعيد، ساعات التربية الناشفة بتأذي زيادة عن ما تفيد، كتر الشخط والخناقات بيترك في القلوب علامات، وكل ما تبعد المسافات بتلقى المشكلة بتزيد، ساعات الحب بزيادة بيخلق طفل مش مبسوط، بيعمى عينيك وبيخليك تحط عليه هموم وضغوط، بيكره كل شيء حواليه ويهرب وقت ما بيكبر، كأن البيت ده وحش مخيف ولو رجعوا أكيد هيموت، يحس كأن شخصيته وأحلامه في عينكو سراب. انتوا تقرروا يكون ايه ويعمل ايه ومين الاصحاب، يشوف مثلا أخوه التاني بيتعامل بحب أكتر فيكبر حاسس انه وحيد وكل الناس في عينه غراب، لحد ما الاحترام بيموت وأي خلاف يهين الكل بدون تفكير ولا تقدير لأهل البيت فيبقى خراب. مفيش مانع، مفيش مانع تقول لابنك أنا آسف، ولا الطيب بخطره ساعات إذا زاد الزعل واشتد، ابنك حقه يلقى أمان فما يدورش عنه في حد، يكون في مساحة يتكلم إذا اتضايق ويتراضى، ويلقى ودان بتسمع له إذا دخل الحوار في الجد، من صغره يشوف الحب ويعرف يعني إيه البيت، دفى الأسرة وسند لإخواته وأهله مش مجرد حيط، فلما يروح يعود تاني ويشتاق للي عاش فيهم ويقوى حبل أرحامه وما يشوفهوش مجرد خيط، عشان يورث حاجات حلوة وينقلها بمعانيها، يربي عياله على الأسرة وعلى تفاصيل كبر فيها، يطلع ناس تحب الناس وتبني بيوت على الرحمة، لأن الزرعة لو نشفت هتنقل خوف في تقويها. في ساعة تكون صفة بينكو ما تستكبرش تكبرهم، تقوله سامحني على الأسوأ وعلى الفايت وتنصرهم، هتفرق في العلاقة كتير وهتصلح حاجات ياما، هيحبوك ويحترموك وهيودوك وهتزورهم.
جوايا رميم وربي كريم قادر يحيي اللي مات فيا، كفاية غيوم وهقدر أقوم ولو طالت ليالي.
إذا كان بعد اللي سمعته ده حسيت فعلا إن العلاقة متوترة وفيها انهيار بينك أو بينك وبين العيال، تعالوا نكمل إعادة بناء هذه العلاقة ونكمل رسالتنا كأهالي في تربية ولد، وإعادة بناء من هدم من العلاقة لو نعرف نعمل كده إحنا كأباء وأمهات. وأنا هقول للأباء والأمهات النهاردة خطوتين يعيدوا بيهم اللي انهار من العلاقة دي للبناء وترجع العلاقة قوية، ونكمل ما تبقى من حياتنا كده في سلام مع عيالنا. وأنا هتكلم من منطلق الأبوة، أنا كأب مش عيب إن الأب والأم يكملوا رسالتهم التربوية بالاعتذار، ويمكن ثقافتنا ما فيهاش قوي اعتذار الكبير للصغير، بس أنا عايز أستدعي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. ممكن نشد كلمة يرحم صغيرنا ده؟ تعرف العيال لما يكون في أزمة بيننا وبينهم ونكون إحنا اللي غلطنا كأهالي في عنف أو إهمال أو طريقة تربية فيها مقارنة، وطلعوا العيال شايلين شوية وبعدين استك يعني متعثرين، العلاقة مش حلوة، مش بيحبوا يقعدوا معانا، مش بيحكولنا أسرارهم، في جفا إحنا حاسين بيه والموضوع واقف، لا العيال قادرين يقربوا لأن هم موجوعين ولا إحنا عايزين نعتذر. طب وبعدين؟ ما تيجي نكمل رسالتنا كأهالي ونجيب العيال كده ونفكر. تعرف سايكولوجيكلي نفسيا الاعتذار محطوط عند العلماء في شجرة الشجاعة، لأن بعض الأهالي بيخاف يعتذر لعياله لحسن العيال تاخد عليه، لحسن العيال تحس أنه ضعيف، هو مرفوض دايما يقف في مركز القوة عشان يعرف يربي. ده وهم. الاعتذار من أخلاق الأقوياء، بل التوبة إلى الله لما الإنسان بيتوب لربنا ده دليل على شجاعته واعترافه بخطأ وذنبه. فتعالوا نكمل رسالتنا كأهالي في تربية ولادنا إن الكبير ممكن يعتذر عشان الولاد هيورثوا ده لعيالهم بعد كده. خطوة تانية بعد ما تقرر إنك أنت تعتذر، هقول لك الموضوع ده بيتعمل إزاي، بسموها قعدة الصفا. مش لازم تعتذر بتدني ولا بتضاؤل، إنما اعتذر اعتذار الكبار. هات ولادك كده لو أنت حاسس إن العلاقة منهارة وقعدهم كده على ترابيزة السفرة قعدة تشعر إنها رسمية شوية، والكلام للأمهات والأباء، وقول لهم: يا أولاد أنا بصيت على علاقتنا مع بعض ولقيت إن أنا مسؤول، لو إحنا في بيننا جفا علاقتنا منهارة أنا مسؤول كأب أو كأم إن أنا أصلح ده، ده دوري. فأنا عايز أقول لكم إن لو كان حصل خطأ معين وضربت حد فيكم قبل كده أو شتمته بطريقة مش كويسة أو هزقته قدام العيال أو أنت حسيت إن أنا بفرق بينك وبين أختك، أيا كان الخطأ اللي أنت بيسموه الفاليديشن، أنت بتقول لهم أنا حاسس بيكم، انتوا من حقكم ان كنتوا تتاخدوا شويه وتزعلوا. الفاليديشن ده تعزيز والموافقه على مشاعرهم، بيحسسهم ان في حد حاسس بيهم وبيطمنهم ان في المستقبل ما دام ابويا وامي حسوا ان هو وجعوني يبقى انا هحس بالامان، ما دام هو شايف ان اللي حصل ده غلط يبقى ممكن ما يتكررش تاني. عكس دايما لما احنا كاباء وامهات بننكر مشاعر عيالنا وانه كانهم بيتدلعوا أو كأن العيال في الزمن ده أخدوا على أهليهم، بقى فيش احترام للكبير. صح، الزمن ده بيفتقد الاحترام الكبير، بس الكيس الحالة اللي في البيت اللي بكلمه حالة الأب والأم حسوا إن لأ إحنا قسينا على العيال، إحنا خناقاتنا زعلت العيال، كتر غلطنا في بعض أنا كأب وهي كأم خلوا العيال يشعروا إن إحنا بمكان غير آمن، فأن الأوان نجمعهم الجمع ده. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله والدا أعان ولده على بره. وطبعا رحم الله والدة أعانت ولدها ولا بنتها على برها، لأن ده جزء من التربية. فإيه رأيكم في فكرة قعدة الصفة دي؟ محتاجة شجاعة، وأقول لك القعدة دي ممدودة من رب العالمين. ليه؟ لأن فيها رجوع للحق، والشخص حتى لو كبير ورجع للحق اللي بيحمي صورته وهبته وسلطته ربنا. إحنا يا جماعة ربنا بيقول على قدرتنا: ليس لك من الأمر شيء، فما تخافش لا على صورتك ولا على سيطرتك، بل بالعكس ده أنت هترجع وانت كأم هترجع تاخد مكانك تاني عند العيال بالإحترام، إن أبويا ولا أمي من قوته ومن شجاعته قدر يرجع للحق لما حس إن علاقتنا فاسدة، ويبدأ ده يترسخ جوه الأولاد ويحصل أكبر خير بندور عليه وهو رجوع شمل العيلة ثم انتقال ده للأجيال اللي بعد كده. بس أطرد شيطان الكبر اللي قال عليه صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون ولكنه رضي في التحريش بينهم. أكبر إنجاز للشيطان أنه يفرق ما بين اتنين متجوزين أو يفرق ما بين أهالي وعيالهم، ولو ده حاصل يبقى مسؤولية الأب والأم إعادة بناء وترميم من هدم من العلاقة مع الأولاد. إلهي وخالقي،
لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، حمدا يليق بنعمك ويكافئ مزيدك. اللهم اجعلني بأبنائي رحيما، وبما رزقتني عليهم كريما، وبسعة صدري بهم حنونا، وعلى محن حياتهم صبورا معينا. واكتب لي ولهم السلامة في الدنيا، والفوز برؤياك في الآخرة يا مولانا.
حاولنا ان احنا نعيد بناء العلاقة اللي انهارت مع عيالنا. كان الأب والأم عندهم شجاعة وعملوا قعدة الصفة دي، وطبطبوا على العيال واعتذروا لهم وطمنوهم ان اللي جاي كله محبة وود ورعاية. هيحصل خيرين كبار قوي في البيت، بالذات للأب والأم. الشيء الأولاني انه يبقى في مقام الراعي. أيوه، كلكم راعي. حضرتك يوم القيامة ربنا قال انه هيسأل الأنبياء بلغوا ولا لا. في الآية الشهيرة: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. المرسلين هيتسألوا، ما بالك الأب والأم. فلما البني آدم يعيد بناء العلاقة اللي انهدمت دي، هو كأب أو كأم مع عياله، وتعود المية المجاريها والسلام في البيت، انت كده كلكم راع وكلكم مسؤول. الحمد لله عملت اللي عليا، وانا ثقتي ان ربنا هيحمي صورتي ويحمي هبتي اللي انا دايما ببقى عايز احافظ عليها انا كأب ولا كأم. اما الشيء التاني اللي هيحصل الخير الكبير قوي، هيحصل للاولاد، وهو ايقاف نزيف الجفا والوجع اللي بيطلع بيه العيال من البيوت ويفتحوا بيوت جديد وهم موجوعين. يعني البنت او الابن اللي تربوا في بيوت فيها وجع بيفتحوا بيوت، بيخشوا يتجوزوا وهم موجوعين، فانت مدخله على مستقبله وفي حتة منه مكسورة كده، كنت حقتك رممتها، انت رممتها مبروك. فهو داخل مطمئن للبيت الجديد، عارف الآية اللي بتقول: والذين في سورة الفرقان صفات عباد الرحمن، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة، الجنة، الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة. انت بتدعي ان عيالك يبقوا قرة عين. قرة العين القر البرد، عكسه الحر. لما الانسان يبقى فرحان عينه بتبقى باردة، يقولك عيني باردة عليك. فانت لما تشوف ابنك ولا بنتك كده بيكبر في حياته ناجح ومستقر، لانك انت عالجت قبل ما يسيب البيت، عالجت الهدد ده. لما تشوف كده تفرح له، وتفرح باستواء علاقته باحفادك اللي هم اولاده، لانك انت طلعت ابنك ولا بنتك من البيت سوي، انت مسؤول عن ده. وهتشوف ده وربنا يكبر بخاطرك. كل ده بسبب قعدة الصفا اللي عملتها، اللي فيها جبر وترميم للعلاقة اللي انهدمت بينك وبين أولادك. مسؤولية مش سهلة، مختلفة على الأب والأم، لكن الله هو الحفيظ وهو المعين.
ووسط الكسرة والدنيا بكون ظالم وأكون مظلوم، وحلمي دي كده في ثانية وكله بيرمي فيا هموم، وأنا مش قابل إني أضيع في أحزاني ونفسي أبيع، عداوي جراحي مهما تكون وأنا أكسر في قلبي وأهون. جوايا رميم ورب كريم قادر يحيي اللي مات فيا، كفاية غيوم وهقدر أقوم ولو طالت ليالي. جوايا رميم ورب كريم قادر يحيي اللي مات فيا، كفاية غيوم وهقدر أقوم ولو طالت ليالي، ولا ملم نفسي بالوحدة تكون روحي خلاص أهدى.